بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الأدلة من القرآن على فضل الذكر. وهذه الأدلة التي سنذكرها في هذا الباب هي أدلة عامة في فضل الذكر عموما، سواء في الأذكار المخصوصة بزمن معين أو بمكان معين، أو كانت من الأدعية والأذكار العامة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يكثر منها، فهي من ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شاهد قوله: وقولوا قولا سديدا. والقول السديد عام في كل ما يقوله الإنسان، ومنه ذكر الله، ومنه الأدعية الواردة وغير الواردة مما يحتاج إليه المسلم. فإنه إن أقبل على ذكر الله ودعائه فهذا من القول السديد الذي به تصلح الأعمال وتغفر الذنوب، وهذا من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. قال: وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب يشمل الذكر، الدعاء والاستغفار والتسبيح والتحميد وسائر ما يتكلم به العبد من الكلام الطيب وقراءة القرآن. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأيضا هذه الآية عامة، فاذكروني بمعنى ادعوني، بمعنى سبحوني، بمعنى استغفروا، أو بما جاء من الأدلة الخاصة في الأذكار المعينة بأعداد معينة في أوقات معينة. فالمحافظة على ذلك والمعاهدة لذلك سبب لذكر الله عز وجل لعبده. وإذا ذكره الله سبحانه وتعالى فإنه كما جاء في الحديث يذكره في الملأ الأعلى، إذا ذكره عند خلقه ذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى، وهذه كرامة من الله جل وعلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر الكثير يشمل ما لم يأتي فيه دليل بتحديده، فهناك أدعية وأذكار جاء لها تحديد، فهذه يقولها الإنسان 100 مرة، وهذا الدعاء يقوله الإنسان في صباحه، وهذا يقوله في مسائه، وهذا يقول عند خروجه من داره، عند سفره، عند رجوعه، عند نومه، عند يقظته. وهناك من الأذكار والأدعية العامة التي يجوز للإنسان أن يكثر منها ما شاء، ولهذا قال: فإنه لا يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد، في قول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده. فإذا إذا قال الإنسان هذا الدعاء وأكثر منه فإن هذا يشمله. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا في بيان فضلهم والثناء عليهم رجالا ونساء الذين يكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا هو غذاء القلوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، الإقبال على الذكر والحفاظ على الذكر وعدم التهاون في هذا الباب. ومع سهولة هذه العبادة ويسرها، إلا أن كثيرا من الناس يهملونها ولا يهتمون بالذكر، فأحدهم ربما تمر عليه ساعات طويلة ما يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عن أن يأتي بالأذكار بكاملها التي جاءت في الأدلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه العبادة التي هي ذكر الله عز وجل هي من أسهل العبادات، ولهذا يستطيع العبد أن يقوم بها وهو قائم وهو قاعد وهو راقد، يستطيع أن يقوم بها وهو يزاول أي عمل في السفر في الحضر، من أسهل العبادات. فلهذا فإن الله عز وجل امتدح عباده الذين يكثرون من ذكره في سائر أحوالهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا حديث من؟ نعم، هو في صحيح مسلم عن عائشة وليس متفقا عليه، في صحيح مسلم. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله عز وجل كما سمعت هو السلاح المتين، وهو الحصن الحصين، ولهذا يسمي بعض المؤلفين من أهل العلم هذا الباب الحصن الحصين، أو حصن المسلم أو حصن المؤمن أو الحصن المختار أو الحصن في الأذكار، أو فهو حصن كما جاء في حديث الحارث الأشعري. وربما يكون الإنسان في الجهاد في سبيل الله عز وجل فيشغل بهذه العبادة عن الذكر، وهو بحاجة إلى الذكر، فإذا قيل له اذكر الله يقول نحن مشغولون، هذه العبادة التي أنت فيها تستعين بالله عز وجل عليها بذكره. فانظر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وماذا يصنعون؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا من أسباب النصر على العدو، ومن أسباب الثبات وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. قال: وقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مع أن العبادة أو أن الحج كله عبادة، كله ذكر، كله دعاء، كله عبادة، بل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أقيم الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله تعالى. يعني هذه العبادات كلها هي ذكر لله، هي ذكر لله، وهي والعبد فيها بين دعاء واستغفار وذكر، فهي عبادة كلها ذكر لله عز وجل من أولها إلى آخرها. ومع ذلك لأهمية الذكر أمر الله بعد الانتهاء من بعض المناسك أن يقبل العبد على الذكر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وإذا نظرت في الأدلة وجدت أن كثيرا من العبادات تختم بالذكر، ويؤمر العباد بعدها بذكر الله، وهذا يدل على عظم الذكر. فالصلاة إذا انتهى الإنسان منها مع أنها من أولها إلى آخرها إما دعاء وإما تسبيح وإما قراءة قرآن وهو أعظم الذكر، وإما تكبير وإما تعظيم، ومع ذلك إذا انتهى الإنسان من صلاته يقبل على الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم أتى بالأذكار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام من تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل وغير ذلك. وهكذا إذا انتهى المسلمون من صيام رمضان، وهو عبادة عظيمة، فإنه شرع لهم أن يقبلوا على الذكر. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، شرع لهم بعد الصيام التكبير وتعظيم الله جل وعلا. وهكذا سائر العبادات، وهذا يدل على عظم الذكر، مع أن العبادة فيها ذكر، وبعد الانتهاء منها يؤمر العباد بالذكر. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذا فيه بيان أن ذكر الله عز وجل هناك أعمال وأسباب تشغل العبد عنه وتبعده عنه، إما بالكلية أو تبعده جزئيا، ومن ذلك أن يشغل بالمال والأولاد، يشغل بالدنيا. فالانشغال بالدنيا والتلهي بها وزخارفها من أموال وأولاد ومساكن وأزواج، هذا يشغل عن ذكر الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع الصيد غفل، يعني من انشغل بالدنيا غفل عن الذكر، غفل عن العبادة، غفل عن الطاعة. ولهذا كما سمعت بعضهم ربما يكون مشغولا طوال نهاره وليله بجمع المال والأعمال ولا يستطيع أن يقول سبحان الله. يقال له: يا فلان كم سبحت اليوم؟ ما سبح، ربما طوال اليوم ما قال سبحان الله إلا في صلاته إذا سبح. أما أنه يذكر الله، لماذا؟ لأنه مشغول بالدنيا، مشغول ببعض الأعمال. فالله عز وجل ينهى عباده أن تكون هذه الدنيا مانعا لهم من ذكر الله تبارك وتعالى، مع أن هذه العبادة سهلة. قد يقول قائل: كيف يتركون هذه العبادة وهي سهلة ويستطيعون أن يجمعوا بينها وبين الأعمال الدنيوية؟ فيقال: إذا حصلت التعلق بأمور الدنيا فإن الإنسان ينسى ذكر الله. قال: وقال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهؤلاء هم الموفقون الذين وإن انشغلوا بأمور الحلال والبحث عن الرزق المباح، إلا أنهم لا ينشغلون عن العبادة والطاعة. وقوله عن ذكر الله هذا عام، ليس المراد عن التسبيح والتحميد بل عن العبادة. لا ينشغلون بالدنيا عن عبادة الله تبارك وتعالى، سواء كان من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو صوم أو قراءة قرآن أو تسبيح أو تحميد أو تمجيد، لا ينشغلون عن هذا. وإن كان عندهم بعض الأعمال لكنها لا تشغلهم عن عبادة الله تبارك وتعالى. والذي ينظر في حال السلف رحمهم الله ويقرأ في تراجمهم يجد العجب العجاب من حرصهم على ذكر الله سبحانه وتعالى وإكثارهم من ذلك. كان شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيب وفي غيره من الكتب، قال: كان يصلي الغداء ثم يجلس في مجلسه يذكر الله حتى ينتصف النهار أو تعلو الشمس وهو جالس في مكانه يذكر الله. فإذا سئل عن ذلك قال: هذه قوتي وهذه غدوتي أو قوتي، إن لم تكن عندي هذه انهارت قواي وحصل لي الضعف. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وما يحصل للعبد من ضعف أو سقوط أو انحراف أو وقوع في معصية الله عز وجل إلا لما عنده من الضعف في هذا الجانب، إلا لما عنده من الضعف في هذا الجانب. قال: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أي بمعنى احرص على ذكر الله عز وجل في كل الأحوال ولا تنشغل عن هذه العبادة، فاذكر الله عز وجل في ليلك ونهارك، في صباحك ومسائك، في نفسك وأمام الناس فيما يحتاج إليه، في كل أحوالك أقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما أقبل العبد على ذكر الله عز وجل ذهبت عنه كثير من الشرور وكان إلى صفه وجانبه السرور، ودفع عنه شياطين الإنس والجن، دفع عنه شياطين الإنس والجن. وكما سمعتم في درس العصر أن الشيطان يحرص على أذية ابن آدم من أول ما يخرج إلى على وجه الأرض، فيحتاج إلى السلاح المتين الذي يواجه به الشيطان، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن ابن عباس عند الطبراني وابن أبي شيبة بسند صحيح أنه قال رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس. يعني معناه أن الشيطان ليس بعيدا، لا تظن أن الشيطان بعيد، بمجرد ما يحصل لك سهو أو يحصل لك غفلة الشيطان يهجم. قال: فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وحديث جابر أنه إذا أذن المؤذن فر الشيطان وله ضراط، في رواية مسلم عن جابر: حتى يكون بالروحاء، مكان بعيد، فإذا ثوب أو إذا انتهى من الأذان رجع، فإذا ثوب للصلاة ذهب وله ضراط، فإذا دخل الإنسان في صلاته أقبل الشيطان. معناه أن الشيطان حريص وقريب من العبد، وحريص على غوايته وعلى أذيته وعلى الوسوسة في قلبه، فمجرد ما يجد الضعف ويجد الخلل عند الإنسان يهجم عليه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص كثيرا على ذكر الله عز وجل، وأن نعود أنفسنا وأهالينا وأبنائنا على الإكثار من ذكر الله، سواء كان في الأذكار المعلومة التي جاءت في السنة، أو الإكثار من ذكر الله عموما، الإكثار من ذكر الله عموما. وإذا رأيت بعض الغافلين الذين إذا جالستهم في المجالس الكثيرة لا تستفيد منهم شيئا في هذا الباب، في باب الذكر بجميع أصنافه وأنواعه، فمثل هؤلاء انصح لهم، أو حاول أن تنظر لك جلساء آخرين غير هؤلاء، ولو كانوا من الخيرين، ما دام أنهم أصحاب غفلة وقلة ذكر وقلة عبادة. احرص على مجالسة النابهين اليقظين المقبلين على طاعة الله عز وجل.